بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس الفقهي الثالث في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ السفيكة جزاه الله خيرا، وجزا الله خيرا القائمين على هذا المسجد المبارك، وشكر الله لكم جميعا حضوركم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني وأكثر العلم يحسنون. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رياض الجنة فأخبر أنها مجالس العلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر على مجالس العلم فليجلس وليستفيد. إضافة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي رواية الإمام أحمد: سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالله تعالى يجعل هذه المجالس طريق وسبب لدخولك إلى الجنة. وما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. ومما امتن الله تعالى به على النبي صلى الله عليه وسلم العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا أحد يدعي أنه يعلم كل شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا أحد يدعي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك نجلس في هذه المجالس، الله يزيدنا نور ويزيدنا الله علم ويزيدنا الله فقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله إذا أراد بالعبد خير سلك به مسالك العلماء وفقهه في دينه، فإذا وقع على الأقل وقعت له شبهة أو مشكلة حلها لأنه تعلم العلم. أما أن الإنسان يلقى الله سبحانه وتعالى ولم يتعلم على الأقل الأركان، نتكلم عن الأركان، فتكلمنا عن الصلاة وأهمية الصلاة، ودعوني اليوم أتكلم عن الزكاة بشكل عام، أحكام الزكاة ومواضيع الزكاة، ثم نفتح بعد ذلك المجال للأسئلة. وهل يتكلم فيه؟ أنا مختصر، هذا مختصر المختصر في بعض الأحكام الشرعية. الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليها في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أركان الإسلام عد صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام الزكاة بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فذكر صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. لكن الزكاة فيها أحكام، لم يأتي القرآن ببيان هذه الأحكام، لكن جاءت السنة بتوضيح هذه الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانعقد إجماع الأمة، كل الأمة، على أن الزكاة واجبة في أصناف معينة، سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها والكلام عليها. ومن منع الزكاة قال ماكو شيء اسمه زكاة، والزكاة هذا ضيع مال، والزكاة هذا تأكيد لمبدأ البطالة والعطالة والكسل، كما يقول بعض الناس ممن لا فقه لهم ولا دين، يقول الزكاة هذا تأكيد لمبدأ العاطلين، أنا أروح أشتغل ووزع أموالي على ناس عاطلة، هذا تأكيد لمبدأ العاطلين. فمن يقول ذلك ويجحد الزكاة ويقول ماكو شيء اسمه زكاة، هذا كافر خارج عن ملة الإسلام، ولو صام وصلى ولو حج إلى بيت الله ولو أسند ظهره للبيت الحرام فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لأن من أنكر أو جحد أمرا قد علم من الدين بالضرورة خرج عن دائرة الإسلام ولو صام ولو صلى. هذا الحكم على الفعل، أما الفاعل فأمر آخر. وكذلك من امتنع عن أدائها فللحاكم أن يقاتله حتى يأخذ الزكاة منها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. فإن الذين سدوا مو كلهم كانوا منكرين الزكاة ولا كلهم منكرين الصلاة، بعضهم امتنع يقول كنا نؤدي الزكاة لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي أصلا صلاة طهر لنا، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، لأن الله يأمر النبي قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. اللي كان يصلي علينا مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ندفعها؟ هذا كان شبهتهم. فقاتلهم أبو بكر حتى قتل منهم علشان يؤدوا الزكاة لأهل الإسلام. فمن امتنع عن أدائها قتل، ومن امتنع عن أدائها دون قتال، يعني ما جحدها، ما قال الزكاة كلام فاضي لكن ما يديها تكاسلا تهاونا، فهذا مرتكب لكبيرة موعود بالعذاب يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة. طبعا الذهب والفضة اللي هي الأموال، الآن أموالنا مقومة معادلة بالذهب والفضة، فما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، الله يجعلها صفائح تستقبله، هذا في أرض المحشر قبل أن ينتقل للحساب، إلا صفحت له صفائح من نار في يوم كان بقداره 50,000 سنة تقوى بها جبهته وجنبه وظهره وجلده، وهكذا كلما بردت حمي عليها مرة ثانية، وهكذا إلى أن يقضى بين الخلق. نفس الشيء صاحب الإبل، نفس الشيء صاحب البقر، نفس الشيء صاحب الغنم،
الذي لا يؤدي زكاتها تأتي يوم القيامة أسمن ما تكون، فتطعه بأظلافها، تنهشه بأسنانها وأنيابها إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلق. شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة مو لأن الزكاة تأكيد لمبدأ العبالة، الناس اللي ما يشتغلون، لكن الله قسم الأرزاق، فمن الناس من لا يجد عمل أصلا، ومن الناس من تصيبه عاهة فلا يستطيع أن يعمل لأي ظرف من الظروف. شرع الله الزكاة أولا لك أنت، لك أنت لما تطلع الزكاة طهرة لنفسك أنت أصلا، تتعلم على الإنفاق، تتعلم على الجود، وتتعلم أن المال ملك الله، وهو سبحانه وتعالى المتحكم في هذا المال، فهو الذي يأمرك أن تخرج من مالك فتخرج من مالك، فهو تهذيب لنفسنا أصلا، لنفوسنا، نهذب نفوسنا إحنا فنستجيب لأمر الله ونخرج الغالي والنفيس. كما يقول أهل العلم، يقول بعض الناس لا يأخذ من العبادات إلا نوع واحد ماشي معه، لكن إذا نقل إلى نوع آخر من العبادة امتنع، ولذلك الله نوع العبادات. من العبادات عبادة جسدية، بس الجسد، كعبادة الصلاة ما فيها فلوس ولا فيها جهد، بس الجسد، هذه عبادة جسدية. ثم الله ينقلك إلى عبادة أخرى يشترك فيها الجسد والروح، وهي عبادة الصوم، جسدك صوم وروحك تمتنع كذلك وتتأدب وأخلاقك وسلوكك. ثم الله ينقلك لعبادة ثالثة فيها مال وجسد، وهي عبادة الحج، تستجيب ولا ما تستجيب. بعدين يردك إلى عبادة رابعة فيها مال بس، وهي عبادة الزكاة. هذا تنوع العبادات كل اختبار من الله عشان يهيئك لدخول الجنة، فأنت مو بس عابد بالجسد، عابد بالجسد، عابد بالمال، يعني تستجيب لأمر الله بالمال وتعبد الله. لو طلب منك المال، الجسد، الروح، النفس، ما لا يريد الله تعطيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. والزكاة طهرة، الزكاة طهرة لنفس المال، تطهير لنفس المال. الله سبحانه وتعالى يعني لو تشوفون شروط الزكاة، الله ما أمر الإنسان فقير أن يزكي، ما أمر الذي لم يبلغ ماله نصابا أن يزكي، يعني اللي ما عنده 360 جرام هو 85 جرام، اللي ما عنده 85 جرام غير مطلوب منه أن يزكي. يعني شوف الله سبحانه وتعالى لطيف في العباد، اللي ما وصل حد ما يسمى بالنصاب لا يزكي، اللي ما عنده مال فائض زائد عن حاجته لا يزكي، اللي عليه ديون والتزامات عليه يسكر ديونه والتزاماته. إن الزكاة على من كان له مال فائض، ذلك العلماء يقولون شروط الزكاة أن يكون حرا، والشرط الثاني أن العبد ماله لسيده، والشرط الثاني أن يكون ملكا تاما، يعني فلوس لك أنت مو لغيرك، مو أموال غيرك تشتغل بها، والشرط الثالث أن يبلغ النصاب، ونصاب الذهب أو العملات المقومة بالذهب 85 جرام. شوف 85 جرام، شوف الجرام كم، إذا كان الجرام بأربع دنانير يعني يضرب 4 × 85، هذا تقريبا 350 أو 360، هذا نصاب الذهب، هذا يعني رحمة من الله أن يبلغ نصابا، يبلغ نصاب، وأن يحول عليه الحول، يعني يمر عليه سنة كاملة هذا المال عندك مركون، فأن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، وأن يكون ملكا تاما لمسلم حر، وكذلك أن يكون مالا زائدا، يعني شيء زائد عن حاجته. ذلك الزكاة مو على الفقراء، الزكاة مو على الناس اللي ما عندهم شيء، الزكاة على الناس اللي عندهم آلاف وملايين مكتسينها حاطينها في بنوك ودائع، هذه التي تجب فيها الزكاة. أما من عنده مال يعمل به، أما من عنده مال لم يبلغ نصاب، أما اللي عليه ديون والتزامات فعليه أن يسكر ما عنده، وما زاد من ذلك فعليه أن يؤدي به الزكاة، فهي كذلك طهرة لهذا المال، تطهر الإنسان ماله. ولذلك في حديث، وإن كان الحديث أكثر العلم يضعفونه، على أن الإنسان إذا آتاه الله سبحانه وتعالى مال عليه أن يزكي، وإلا عاقبه الله تعالى بأن يأخذ هذا المال منه. ويستدلون طبعا في ذلك بحديث حاطب والآية في سورة التوبة التي نزلت فيه إلى آخر ذلك، وإن كان أكثر العلم يضعفون هذا الخبر. الزكاة رغب الشارع الحكيم فيها، فجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يمكنني القرار والثبات لأن النبي أقسم عند الكعبة أنهم الأخسرون. قال قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، أي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب، يعني النبي قاعد يقول ورب الكعبة هم الأخسرون الأكثرون أموالا. علماء يقولون السبب كل ما كثر مالك كل ما كثر التدقيق عليك، يقولون مثل صلاة الجمارك، إذا دخلت المطار إلى صالة الجمارك معك شرط كثيرة تتأخر، يأخرونك إذا معك شرط كثيرة تحتاج تفتش وتجمرك وتسأل عنك، لكن ما معك إلا حقيبة يدوية، ما عندك شيء تفوت أول الناس. هكذا أرض الحساب يوم القيامة ولله المثل الأعلى، كل ما كانت فلوسك كثيرة كل ما أخروك، قالوا لك اجلس شوي انتظر حتى نتفرغ لحسابك، أي حتى تحاسب عن كل شيء. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، فتقول لهم الملائكة أفرغتم من الحساب؟ قالوا على ما نحاسب؟ إنما هي سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله. قال فيدخل بعدهم، حديث صحيح عند أحمد، قال فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بخمسمائة عام، وجاء في رواية بنصف نهار لأن اليوم بألف سنة. قال فيدخل بعدهم أغنياء المهاجرين بخمسمائة عام، خلصوا الحساب ويروحون، فكلما زاد مالك زاد حساب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت من يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا، عندما الكثير ما ينفق منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال وقليل ما هم، ثم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها، كلما نفدت أقراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. آخر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الزكاة من الناس مؤذن بانتشار الأمراض، كل الأمراض ما يسمى بالآفات العامة أو الخاصة، إنما هي أثر من آثار منع الزكاة، الناس في أنفسهم يمنعون الزكاة أو لا أحد يجبرهم فيأخذ الزكاة قسرا منهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيها فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه والحاكم وهو صحيح. الزكاة كما ذكرت لكم تجب على المسلم الحر مالك النصاب، وأن يكون هذا النصاب يعني هذا المال فاضلا عن حاجاته الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، زائدا عن الطعام والملبس والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة، وأن يمر عليه حولا كاملا، أي يعني يمر عليه السنة كاملة ما على الزروع، لأن الزروع تؤتى زكاتها يوم حصادها بنص القرآن. الأموال التي تزكى التي يجب فيها الزكاة النقدان، وهما الذهب والفضة وما يقوم بها من عروض تجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وهذا الآية معروفة. كذلك يعني هذا الزكاة، الزكاة في الذهب والفضة وما قوم بالذهب والفضة هي التي فيها الزكاة، وكذلك الركاز. الركاز العلماء يقولون ما وجد من آثار وأموال في الأرض، هذه هي الركاز، يعني ما يجدون من آثار ما يجدون من معادن في الأرض، يقول علماء هذا هو الركاز، ما وجدته أنت أو غيرك من آثار الأمم الماضية من ذهب وفضة أو مقوم من ذهب وفضة، ففيه الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم، والركاز وفي الركاز الخمس. الأنعام فيها زكاة، الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، ولا أنصب معين. لكن في نقطة الناس أكثر ما يعرفونها في زكاة الأنعام، الأنعام تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة يعني تأكل من المراعي حالها تسرح وتأكل، أما إذا كنت أنت تطعمها ما فيها زكاة، لأنك أنت عمال تصرف عليها أصلا، يعني اللي عنده أبقار وأغنام وعنده إبل فهو يشتري لها العلف وهو يوكلها، هذا لا زكاة عليه، لأن الزكاة في السائمة، السائمة التي هي تأكل من الأرض، فأنت إذا كنت توكلها وتشربها وتعلف عليها بعدين نفرض عليك زكاة، هذه مشقة عليك، لكن إذا كانت تأكل من الأرض أصلا لوحدها وترعى فهذه ليس التي فيها زكاة السائمة فقط التي تأكل من الأرض، أما التي تشتري لها أنت من الأعناق ليس فيها زكاة. هناك كثير من الأموال ليست فيها زكاة، بيتك لتسكن فيه أنت ما في زكاة، سيارتك، مركوبات، ملابسك لتلبسها، أدواتك التي تستخدمها، هذه كلها ليس فيها زكاة. الفواكه والخضروات إذ لم يثبت في زكاتها دليل شرعي، يعني ما فيها زكاة. يقول العلماء الخضروات من عند خضروات وفواكه، لكن يستحب إعطاء شيء منها للفقراء والجيران. يقول لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. العبيد والخيل والبغال والحمير ليس فيها زكاة، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد في فرسه وغلامه صدقات. المال الذي لم يبلغ نصابا، يعني الفلوس اللي عندك اللي ما حال عليها الحول ولم تبلغ نصابا، يعني لم تبلغ ما قيمته 85 جرام من الذهب، اضرب 85 في 4، اذا كان جرام ذهب في 4 دنانير اضربه في 4 يصير معك 340، يعني النصاب قرابه 340 دينار. اللي ما عنده 340 دينار مركونه مرت عليها سنه كامله وهو غير محتاج لها فليس عليه زكاة. طبعا يسأل اكثر الناس عن زكاة الرواتب، هذا سؤال متكرر. الرواتب، افترض ان انسان عنده راتب، ينزل هذا الراتب كل شهر ويأخذ من الأموال ويستهلكها، فمرة الرصيد يكون 100 دينار، مرة 200 دينار، مرة 1000 دينار، مرة 500 دينار، أو افترض أنه مقاول، عند مرة تدخل الأموال ومرة تخرج الأموال، أو افترض أنه يعني تاجر بسيط يتاجر، تدخل أموال وتخرج أموال، ليس ثمة مبلغ مركون على جنب. الزكاة في المبالغ المركون على جنب اللي أنت وفرتها أو أودعتها أو غيرها أو استخدمتها لتجارة. هذا المال اللي يدخل ويتحرك، يقول العلماء له طريقتين في الزكاة. الطريقة الأولى: وقت زكاتك، إذا أنا زكي في رمضان أجمع كل الموجود وأخرج زكاته. الطريقة الأولى أن في رمضان وهو موسم زكاتي، إن كان في رمضان أو غير رمضان، أجمع كل المال وأزكي. إذا كان عندي 1000 دينار أطلع عليه 2.5%، إذا كان عندي هذا الزكاة 2.5%، يعني في كل 40 دينار دينار واحد، في كل 40 دينار طلع دينار واحد، في كل 20 دينار نصف دينار. هذه هي الزكاة، يعني اسم بسيطة الله طلبها من الناس، تخرج زكاة من كل 40 دينار طلع دينار واحد زكاة، وتدفع للأصناف الثمانية اللي الله سبحانه وتعالى نص عليهم في القرآن. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني فهو ليس من مالك ولا مال أبيك، عطني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرضى بها بحكم أحد، إنما حكم هو بها بنفسه. يعني الله ما رضى أن الناس يوزعون، الله حكم بنفسه المصالح التي توزع فيها الزكاة. فقد يكون الإنسان لتنتقيه الزكاة مو فقير، مو مسكين، مو عامل عليها، لكن غارم. غارم يعني مديون، فتعطيه لأنه مديون. هو موظف وعنده راتب، أو هي موظف وعندها راتب، فهي ليست مسكينة وليست فقيرة لكن غارم، غارمة. فما أعطاك عدة اختيارات، أعطاك 8 أصناف، هذه 8 أصناف أي إنسان استحق واحد منها تعطيه زكاة، إما أن يكون مسكين أو فقير أو ابن سبيل يعني عابر مسافر أو عامل عليها يعني ما عنده شغل إلا أنه يجمع الصدقات والزكوات، أو طالب علم مرتحل أو غيرها كما ذكره الله تعالى في الأصناف الثمانية، أو أي عمل ينصر به دين الله وهو بند ثامن، وهو بند في سبيل الله. العمل الذي ينصر به دين الله هو البند الثامن. قالوا: كل شيء ينصر به دين الله فهو في سبيل الله، خاصة في البلاد الغير مسلمة. فالشاهد مرة أخرى لزكاة الرواتب: الطريقة الأولى أنك أنت تزكي إذا كان موسم زكاتك، تخرج زكاتك الموجودة فتقول: هذه زكاتي، كل الموجود أجمعه وأزكي، 1000، 2000، 100، 200 الموجود أزكي، هذه زكاة. هذا طريقة. الطريقة الثانية في زكاة المتراكم أنك تزكي الحد الثابت الأدنى الذي لم يتغير، يعني مهما دخل وخرج في رصيدي عندي 200 دينار قاعدة مكان ما تحركت 200، فال200 هي التي يجب فيها الزكاة. طبعا إذا بلغت نصاب، حين نقول النصاب 85 جرام، هذا نصاب الذهب، ونصاب الفضة 595 جرام، طبعا تضرب قيمة الجرام بهذا العدد، نصاب الفضة 595 جرام تضربها في سعر جرام الذهب، نصاب الذهب 85 جرام تضربها في سعر جرام الذهب، فإن كان سعر جرام الذهب 4 دنانير فنصابك 340 دينار، ما هو أقل ليس فيه زكاة، ما هو أكثر فيه زكاة، بشرط أن يحول عليه الحول وأن يكون مالا زائدا وأن يكون مال مملوكك أنت، وأن يكون هذا الإنسان يسدد ما عنده من التزامات ومن ديون وغير ذلك. فالمال الزائد المتوفر عند الإنسان الزائد عن حاجته هو الذي تجب فيه الزكاة، إما أن يزكي الحد الثابت الأدى الذي لم يتغير، أو أن يزكي المال في حال حولان الحول عليه. كذلك يقول العلماء: العروض أو العروض التي للقنية لا للتجارة، يعني الأشياء التي اقتناها الإنسان ليست للتجارة ليس فيها الزكاة، كالمفارش اللي عند الإنسان في بيته ونحوها، هذه ما فيها زكاة ولو كانت ثمينة. كذلك يقول العلماء الجواهر الكريمة ليست فيها زكاة، مثل الزمرد والياقوت واللؤلؤ وسائر الجواهر كلها يقول العلماء ليست فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة، يعني ليست فيها زكاة لأنها كالذهب والفضة، لا، إلا أن تكون للتجارة. إن كانت التجارة يبي يستجر بها فيقيمها بسعر اليوم وبعد ذلك يخرج 2.5% منها. استقلنا عاد على موضوع، أو الموضوع دائما يسأل عن الناس، ذهب النساء، ذهب النساء الحلي اللي تلبس النساء. كثير من أهل العلم على أن حلي النساء اللي تلبس المرأة في المناسبات، طبعا النساء ما يلبسون الذهب 24 ساعة لأنها أحرص على الذهب منك أصلا وذلك تخبيه دائما، فهي لا تخرج الذهب إلا في المناسبات. هذا الذهب الذي لا يخرج إلا في المناسبات أهل العلم يقول هو مثل الأشياء التي اقتناها الإنسان، لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أكثر أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه فيها زكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أتؤدين زكاتها؟ قلت لا أو إلا ما شاء الله، قال حسبك من النار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبها للزكاة. فإن زكت المرأة ذهبها الذي لا تلبسه إلا في المناسبات فهو لها صدقة، وإن لم تزكه فليس عليها شيء، إلا إذا كان الذهب اشترته للادخار للزمن، إلا إذا كان الذهب مدخرا، يعني الذهب هذا أصلا شرط هذا الذهب عشان تدخر للزمن، تقول أنا شريت الذهب هذا ما أعرف الزمن شنو ماذا يعمل، فيقولون يعني ريال من ذهب في اليوم الأبيض اليوم الأسود، فهي أخذت هذا الذهب ادخارا. إن كان هذا ذهب ادخارا يعني متى ما ضاقت بها الدنيا باعت الذهب هذا ولم تشتره لتلبسه وإنما للادخار، صار كباقي الأموال التي فيها الزكاة. أما إن كان ذهب هذا لللبس للمناسبات ولو أنها إذا احتاجت باعته فإنها لا تزكي، أن اشترى الذهب لللبس ولو في المناسبات لا زكاة فيه، إن زكى فحسن إن لم تزكي لا شيء عليها. ذلك يقول العلم حلي النساء إذ لم يقصد به غير الزينة، فإن قصد به مع الزينة الادخار لوقت الحاجة فإنه تجب الزكاة لما شابه معنى الادخار. والأحوط في المرأة أن تخرج زكاة ذهبها، فإن لم تخرج زكاة الذهب فلا إشكال عليها. فأكثر أهل العلم يرون أن الذهب الملبوس في المناسبات للمرأة لا زكاة فيه. وأظن عندكم الشيخ الكليب زام خير يأتي عنده فتاوى متعلقة في هذا الباب، فإن شاء الله تستفيدون منه، وهو المفتي الشرعي في بيت الزكاة. كذلك الذهب والفضة، أنا ذكرت لكم ما هي شروطه، شروط الذهب والفضة. الأوراق النقدية اللي نملكها مقومة بالذهب والفضة، هذه الأوراق مقومة بالذهب ومقومة بالفضة، فمن ملك نصابا كما ذكرت لكم 85 جرام أي ما يعادل 340 دينار فعليه الزكاة، إن كان أكثر من ذلك عليه، إن كان أقل من ذلك ليس عليه الزكاة. عروض التجارة كما يقول العلماء، من ملك عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول وأخرج زكاته وهو ربع العشر قيمته، أي بنسبة 2.5%. ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة. عروض التجارة يعني افترض أني أنا رجل عندي أشياء أتاجر فيها في معرض للسيارات أو لغيرها، فإذا كان حال علي الحول وعندي هذه العروض من التجارة فأقوم قيمتها بسعر اليوم لا بسعر الشراء. فلو شريت أنا بضاعة أقوم وجلس عندي هذه البضاعة وأقوم قيمتها بسعر اليوم، يعني اشتريتها مثلا ب50,000 لكنها تسوى 100,000، فإنني أقومها بسعر اليوم لا بسعر الشراء، ثم أخرج 2.5% قيمة الزكاة. فلا تقوم عروض التجارة بسعر الشراء وإنما تقوم بسعر اليوم. نفس الشيء أكثر العلم يتكلمون عن الأسهم والسندات والودائع، كلها تقوم بسعر اليوم لا تقوم بسعر. طبعا العلماء يستثنون من ذلك أسهم الشركات التي لم تطرح بالسوق بعد، فوزارة الأوقاف عندنا في الكويت وأكثر العلم يفتون أن الأسهم التي لم تطرح بالسوق بعد ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأسهم التي طرحت وبدأوا يتداولونها في البورصة، فتقوم مو بسعر الدفتري، تقوم بسعرها في السوق اليوم. فكم تسوى في السوق تقدرها وتقومها ثم تحصل 2.5% من إجمالي السعر. الديون، من كان له على إنسان دين وكان يقدر على الحصول عليه متى شاء وجب عليه أن يضمه إلى ما عنده من نقود أو عروض ويزكيه متى حال عليه الحول، وإن لم يكن له نقود سوى الدين وكان الدين يبلغ نصاب زكاة كذلك. ومن كان له دين على إنسان معسر لا يستطيع أن يسترده متى شاء، ففي هذه الحالة يزكيه يوم قبضه. دين هذا الناس يسألوا عنه كثير، إن كان لك دين عند إنسان تستطيع أن تسترد متى طلبته منه فهو في حكم المال المقبوض. كان عندك دين عند إنسان وتستطيع متى ما تقول لعبد فلوس يعطيك إياها فهي في حكم المال المقبوض، يجب عليك أن تزكيه كل سنة. إن كان هذا الدين ما يأتيك إلا مقسطا وبعد يرد لك الرجل المال أو هو معسر فإنك لا تزكيه إلا يوم قبضه، إذا قبضت المال فإنك تزكيه مرة واحدة يوم قبضه. أما إذا كان الدين عند إنسان تستطيع متى ما تقول لعطي فلوس يعطيك فلوسك فهذا تزكيه، أما إذا كان الدين هو معسر أصلا بعد يقسط لك ويرجع لك الأموال جزء جزء فأنت تضم هذا المال اللي داخل عندك إلى مجمل أموالك وتحسبه مع الزكاة إذا بلغ نصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان الرجل معسر وليه فلوس عند واحد وصار له 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات وكل ما قلت لعطي قال والله ما عندي، فأنت ليس عليك فيه زكاة لأن المال مو مقبوض وليس في ملكك ولا في حكم قبض. فلذلك متى ما قبضت هذا المال أول مرة تسلم هذا المال فإنك تزكي هذا المال. يعني هذه بعض الحقيقة الأحكام المتعلقة في الزكاة، ونفتح المجال للأسئلة في باب الصلاة أو في باب الزكاة. طبعا الأنعام وهي الإبل ويشترط في إيجابها أن تبلغ نصابا ونصابها أن تكون 5 من الإبل، ويعني في جدول العلماء دائما يوزعون متعلق بالأنصبة نصاب الغنم من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، ونصاب كذلك الإبل من 5 إلى 9 فيها شاة، ونصاب كذلك البقر من 30 إلى 39 فيها سبيع إلى آخر ذلك مما ذكر أهل العلم، وزروع والثمار كذلك لها أبوابها. مصارف الزكاة الثمانية باختصار قبل أن نفتح مجال الأسئلة، مصارف الزكاة الثمانية نص الله تعالى عليها في القرآن في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقير هو من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن بأن لا يجد شيئا أو يكون دخله أقل من نصف الكفاية، هذا الفقير. أما المسكين فقد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد، بيد أن حكمهما واحد، والمسكين محتاج على كل حال كمن معه قليل من الأموال ويحتاج إلى زيادة. فيقولون بعض العلماء يقول المسكين أشد من الفقير، وبعضهم يقول الفقير أشد من المسكين، على خلاف في ذلك، لكن الجامع بينهما كلاهما محتاج. العاملون عليها هم الذين يأمرهم الحاكم أو الإمام بأن يجمعوا الزكاة، فوظيفتهم هي جمع زكاة. المؤلفة قلوبهم هو قلب المؤلفة قلوبهم الرجل المسلم يكون ضعيف الإيمان وتكون له الكلمة النافذة في قومه، مثل الأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وغيرها من رؤوس العرب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. فهؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلوبهم لأنهم أسياد في قومهم، فدفع لهم المال لكي يكسب قلوبهم إلى الإسلام أكثر وأكثر. وفي الرقاب هو الإنسان الذي عليه رقبة وعليه دية قتل، فلذلك يقول العلماء هذا في الرقاب. وقال بعضهم في الرقاب هم العبيد الذين يريدون العتق، العبد الذي يريد العتق فيكاتب سيده، يعني يريد أن يعتق نفسه فيعطى من الزكاة حتى يتخلص من قضية العبودية. وطبعا العبودية متعلقة فقط في أسرى الحرب. الغارم هو اللي عليه دين، هذا يسمى غارم، ولو كان عنده معاش وعنده راتب ويأكل ويشرب وعنده بيت لكنه غارم عنده دين. وبالذات موضوع الديون الناس تتوسع في الكماليات، يعني أكثر الناس عندها ديون مو في الضروريات ولا في الحاجيات، عندها كماليات، فلذلك توسع الناس في الكماليات في كثير من الأحيان هو الذي أوقعهم في الديون. فلذلك يقول بعض العلماء يعطون جزء من الزكاة لأنه يعد غارم، وخاصة يقول العلماء من تكلف للإصلاح بين الناس، يعني دفع لنفسه أموال لكي يصلح مشاجرة أو مشكلة بين الناس فتغرم هو لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا يعطى حتى يسد دينه الذي فعله لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا يعطى. وفي سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو الغزو والجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام في خاصة في البلاد المسلمة وابن السبيل، هو المسافر المنقطع عن بلده الذي انقطعت به الحال فيعطى من الزكاة لأنه محتاج. بالنسبة للزكاة أكثر العلم يقول لا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد حتى تستوفي حاجة أهل البلد، يعني إذا كنت أنت هنا مقيم ووجبت عليك الزكاة هنا عليك أن تخرج الزكاة هنا، إلا إذا ما وجدت إنسان فقير ولا ما وجدت إنسان محتاج ولا لا تعرف إنسان محتاج فإنك تنقل الزكاة إلى أقرب بلد كما قال صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أي في المكان الذي أنت به، ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا وجد الإنسان من هو مستحق ومن هو يعني محتاج إليها. في مسألة متعلقة بالزكاة، هل يجوز دفع الزكاة غير نقد؟ يعني أقول أنه يجب الزكاة نقدا من الفلوس تطلعها، هل يجوز أني أنا والله بدل لا أدفع الزكاة أشتري لأناس مثلا بطاريات ولا أشتري للمكيفات خوفا من أني لو دفعت الزكاة إلى والدهم إلى والدهم يمكن يلعب بالمال؟ وهذا بالفعل أكثر من مرة يسأل إنسان يقول أعرف إنسان إذا دفعنا للزكاة يلعب بالفلوس ولا يعطيها أولاده، فإحنا نضطر نشتري بالزكاة مثلا رز ولا نشتري بها أكل فندفعها لله ولأهله حتى لا يلعب بالمال. هذا يفتي به الأحناف، فقط الإمام أبو حنيفة على مذهبه يفتي بجواز دفع الزكاة بغير النقد للحاجة، وهذه الحقيقة احتاجت لها كثير من اللجان في بعض الدول، يعني بعض الدول كان فيها قلة أمن فكانوا يوصلون زكوات أموالا للفقراء، فكانوا يتعرضون لقطاع الطريق إذا نقلوا الأموال قطاع الطريق والرشاوة ومنهم من يسرقهم، فاضطروا أن يبعثوا الزكاة عملا بفتوى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يبعثوا الزكاة بغير الله، فقاموا يرسلون الزكاة عبارة عن رز، يشترون لهم بطانيات، يرسلوا أشياء عينية غير النقدية حتى يعوضوا هذا بهذا، فيفتي به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. هل يجوز دفع الزكاة للكفار والفساق؟ الكافر تدفع للزكاة ولا لا تدفع للزكاة؟ أكثر أهل العلم على أن الزكاة لا تدفع إلا للمسلمين، لا يعطى الكافر من الزكاة ولا يعطى الفاسق أصلا كما قال الشيخ حسام تيمية رحمه الله، ولا يعطى الفاسق من المال ما يستعين به على فسقه، فقد تعد الآن على فسقه إن كان عاصي ولا تعطيه ما له يزداد فسقا، وإنما تدفع الزكاة للمسلمين لنفسه قبل النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين فترد إلى فقرائهم، والمقصود بذلك أي المسلمين. واستثنى أهل العلم فقط فئة واحدة المؤلف قلوب، استثنوا المؤلف قلوبهم يعني إنسان له رغبة أن يدخل في الإسلام فإنه يعطى جزء من الزكاة حتى يحبب في الإسلام، كما لا تعطى الزكاة أيضا للغني ولا تعطى الزكاة للقوي المكتسب القادر على أن يسد ما عنده من ديون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أي هؤلاء لا يستفيدوا ولا يجوز لهم أن يستفيدوا من الزكاة.